السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في اللقاء الثالث من هذه اللقاءات التي تأتي ضمن الدورة العلمية في تدارسنا لكتاب أصول السنة للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه. واليوم نبدأ ومعنا الشيخ عبيد الله.
نعم،
من قول المؤلف: والقرآن كلام الله. كذا يا شيخ وصلنا أمس؟
نعم وصلنا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه.
أحسنت، حسبك. إذن يقول الإمام أحمد في هذه الجزئية من هذه الرسالة النفيسة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. يوضح لنا الإمام أحمد عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. فالقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كما دلت على ذلك النصوص. فكلام الله يشمل اللفظ والمعنى، وأن الله تعالى تكلم بحرف وصوت، فلا بد من الإيمان بأن كلام الله حرف وصوت، لفظ ومعنى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بدلالة النصوص، هذا أخذوه من النصوص، فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك، وأن يعتقد أن القرآن ليس بمخلوق. فإذا نثبت لله تعالى صفة الكلام، فالله تعالى يتكلم بكلام مسموع منه بلا واسطة، كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام، والله تعالى كلم جبريل، وموسى سمع كلام الله بدون واسطة، وكما سمع أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله تعالى بدون واسطة. وكما يكلم الله تعالى الناس يوم القيامة فيسمعون كلامه سبحانه بلا واسطة، وكما يكلم آدم، يعني الله تعالى يكلم آدم يوم القيامة، فيقول تعالى يوم القيامة: يا آدم، كما في الحديث يسمعه الصوت، وفي الحديث: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولاحظ، هذا بخلاف صوت المخلوق، بخلاف صوت المخلوق، فإن القريب يسمع أكثر من البعيد. أما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب جميعا يسمعونه على حد سواء، كما في الحديث الذي قدمته. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا يضعف المسلم إذا كان في التقاء مع أهل البدع أو جلس مع أهل البدع لغرض دعوي أو لأي ظرف من الظروف، لا يضعف أن يقول أن القرآن كلام الله، لا يضعف عن ذلك، فليكن نشيطا قويا في معتقده فيظهر معتقد أهل السنة والجماعة، وليقل القرآن ليس بمخلوق فلا يضعف أمام أهل البدع. وقول الإمام أحمد بعد ذلك: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. معنى قول المؤلف هنا ليس ببائن منه أي لم يفارقه وينتقل منه إلى غيره، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال الإمام الحافظ أبو داود الطيالسي: القرآن كلام الله ليس ببائن منه. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أبي، من أبوه؟ أحمد، يقول مرة وسئل عن القرآن قال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجادلوا من يخاصم. وتقدم معنا بالأمس أن الإمام أحمد ينهى عن مخاصمة ومجادلة أهل الأهواء، لا يرى ذلك رحمه الله تعالى. وقلنا بالأمس أن ما وقع من بعض السلف من مجادلة أهل الأهواء كان للضرورة. فإذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف المسلم أن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا يضعف عن ذلك، فإن كلام الله ليس ببائن منه. وقوله ليس ببائن منه يعني ليس بمنتقل عنه كما قلت لكم إلى غيره. وقوله وليس منه شيء مخلوق يعني ليس من شيء مخلوق، فكلام الله تعالى صفة من صفاته، كلامه صفة، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الرعد، الآية 16. فالله بذاته وصفاته وأسمائه هو الخالق وما عداه مخلوق. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأنه حرف وأصوات مسموعة. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنهم، قال: إنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون في الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. فالمعتزلة أنكروا أن القرآن كلام الله، وأما الأشاعرة فيقولون: الكلام من حيث هو اسم للمعنى، وأما اللفظ والحروف والأصوات فليست من الكلام بل دليل على الكلام. فالكلام عندهم معنى قائم بالنفس، لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. ويستدلون ببيت منسوب لشاعر نصراني هو الأخطل، يقول في هذا البيت الذي يستدلون به: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا بيت قال أهل صنعة الأدب، قالوا بيت مصنوع لا يدرى من قائله، وإنما هو منسوب للأخطل. ثم أين الدليل من الكتاب والسنة؟ كيف أخذوا بكلام شاعر مصنوع منسوب يقال له الأخطل؟ وحتى لو سلمنا أن الأخطل قاله، فالمقصود بقوله إن الكلام لفي الفؤاد يعني الكلام الذي يعده الإنسان ويهيئه في نفسه قبل أن يتكلم به، يفكر ماذا يقول و يهيئ الكلام، وليس المقصود أن اللفظ ليس من الكلام. ولو سلمنا جدلا أن مقصوده اللفظ، فهذا قول شاعر نصراني ولا يحتج به في مقابل نصوص الكتاب والسنة. فإذا هؤلاء القوم يقولون، والذين هم الأشاعر يقولون: الكلام هو اسم للمعنى، أما اللفظ فليس بكلام الله بل دليل على الكلام. ولهذا قالوا: القرآن معنى قائم بنفس الرب، لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت، ولم يسمع منه أي كلمة، فوصفوا الرب بأنه لا يتكلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية كما تدارسنا مقررا مذهب السلف في كلام الله تعالى: والقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. فإذا يا أحبتي، هذه خلاصة لمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله دون الحروف دون المعاني كما يقوله أبو المعالي الجويني، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما تقوله الأشاعرة. القرآن صفة من صفاته تعالى، لفظه ومعناه، وليس مخلوقا كما تقوله أيضا المعتزلة. الله تكلم بالقرآن، تكلم كلام تكلم حقيقة سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك وإياك، تفضل يا شيخ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ.
عندي في نسختي من أخذل فيه، ويبدو أنه فيه يعني مو أكثر من نسخة، تفضل. ماشي.
نعم.
ومن قال؟
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
حسنت. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من عندي أنا أخذل فيه، أو عند الشيخ من أحدث فيه، يعني لا تجادل أهل الباطل، لأن الجدال والخصومات كما قدمت بالأمس قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. قد الإنسان يجادل ثم يقع في تأويل أو فهم خاطئ، أو ربما يفتن. فلا نجادل أهل البدع، وإنما يبلغون وتقام عليهم الحجة أن القرآن كلام الله، ولا نجادلهم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في السنة: سمعت أبي، يعني الإمام أحمد، مرة أخرى سئل عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم. إذن لا نجالس أهل الأهواء، ولا أيضا نجادلهم، نحذر من ذلك. لكن قد يقول قائل: كيف تقوم الحجة على أهل الأهواء؟ نبلغهم دين الله، نقول لهم: عقيدتنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وتكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، والدليل كذا وكذا وكذا من الكتاب، والدليل كذا وكذا من السنة، وقال الصحابة كذا وكذا. هذا الواجب على أهل العلم. أما الدخول في المجادلات فينهى عن ذلك الإمام أحمد، وهذا معنى قوله هنا: وإياك ومناظرة من أخذل فيه. وقوله رحمه الله تعالى: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل، تفضل يا شيخ.
نعم.
بدعة.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
أحسنت. لاحظ أن الإمام أحمد هنا أشار إلى طوائف من أهل البدع. الأولى من تقول باللفظ، والطائفة الثانية الواقفة، والطائفة الثالثة من تقول هو مخلوق. تكون عندنا هنا طوائف ذكرها الإمام أحمد من طوائف أهل البدع: من قال القرآن مخلوق، وهذا قاله المعتزلة، وهؤلاء أهل بدعة مبتدعة، وهؤلاء فتنوا الإمام أحمد وفتنوا الأمة زمانا حتى جعل الله الفرج على يدي المتوكل الخليفة العباسي. الطائفة الثانية قالت المعنى ليس بمخلوق واللفظ مخلوق، وهذا قول الأشاعر. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ، أي التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق. والطائفة الرابعة الواقفة، كمن يقول أنا لا أدري ومتوقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. كل هؤلاء انحرفوا عن السنة. والذي يقول أن القرآن مخلوق هم المعتزلة، وهؤلاء كانوا خصوم الإمام أحمد ونصره الله تعالى عليهم. والذي يقول اللفظ مخلوق والقرآن هو المعنى هؤلاء هم الأشاعر. ومن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيضا قال عنه الإمام أحمد مبتدع. ومن يتوقف ويقول لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق هذا مبتدع أيضا. ولهذا قال بعض السلف الواقفة، يعني المتوقفون هؤلاء، شر من اللفظية. واللفظية هؤلاء طائفة حدثت متأخرة. يقول أحدهم، ماذا يقول هؤلاء اللفظية؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء مبتدعة، بدعهم الإمام أحمد وبدعهم السلف، لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف، وطريقتهم مبتدعة ابتدعها بعض أهل البدع وحاولوا ترويجها. لما المعتزلة أعيتهم الحجج وهزموا، وأيضا شد عليهم المتوكل، عادوا إلى التخفي وبث الشبه. من هذه الشبه هذا الكلام، أن يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق. وقد عدهم الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وغيره أيضا من السلف، من علماء السلف، عدهم من الجهمية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله في السنة، في كتاب السنة، سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف هذا قوله، هذا قول جهم، هذا كلام الإمام أحمد. وعظم الأمر عنده، أو وعظم الأمر عنده في هذا، وقال هذا كلام جهم، لأن هذا شيء جديد أتوا به وحيلة أخرى. وقد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. اسمع هذه الجملة الإمام أحمد، انتبه لها، سنقف معها. قال الإمام أحمد فيما اشتهر عنه رحمه الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد. مقصوده ما هو رحمه الله تعالى؟ انتبه، مقصوده سد الباب من الجهتين. وهنا حصلت قضية للإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهل تحبون أن نتكلم فيها ونأخذ من وقتنا 5 دقائق أو نمشي في شرح الكلام، لأنها لها علاقة بهذا الموضوع؟ طيب، ما دام تحبون أن نتكلم عنها. قضية الإمام البخاري، تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قرر في الجامع الصحيح، كتاب الصحيح، أن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداؤهم وحركاتهم كل ذلك مخلوق. وقرر أن كلام الله ليس بمخلوق، ولهذا بوب رحمه الله تعالى في ذلك، فقال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. واستدل بحديث إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أدلة في هذا وسرد أدلة أخرى في كتابه خلق أفعال العباد، وبين أن العباد مخلوقون، وبين رحمه الله تعالى أن العباد مخلوقون، ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداؤهم. الإشكال أين هو؟ ظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين، الإمام أحمد والبخاري، ونسب للبخاري أنه يقول أن لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا لا يصح عن البخاري، لم يقل البخاري هذه الجملة حسب بحثي العلمي، وسأتيك الآن بالمصادر التي تدلك على أن البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يشيع عند عدد من الناس بل من طلاب العلم ربما أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق وأنه فتن بسبب قولته هذه، لكن الصواب أن البخاري لم يقل ذلك، لكن البخاري ألف كتاب في خلق أفعال العباد، فظن البعض أنه يخالف الإمام أحمد وأنه يميل إلى لفظي بالقرآن مخلوق. قالوا إن البخاري يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية، حتى أنه في زمانه هجره جماعة من الناس، حتى محمد الذهلي هجره كما تعلمون، وقال من جالس محمد بن إسماعيل بعدنا فهو مبتدع، وبعض الناس يقولون الذهلي حسده، لا، هو الذهلي نقل له كلام خطأ عن البخاري، ونحن نظن بالعلماء كلهم خير، نقل له كلام خطأ. المهم أن البخاري رحمه الله صاحب الصحيح هجره طائفة من الناس وقالوا إنه وقع في البدعة لأنه تكلم باللفظ، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق المرسلة بين سبب هذه الفتنة التي حصلت، وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس، وسببها أمران: القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، والأمر الثاني وقع حسد من بعض الناس. ثم أنا أزيدك وأقول فهم كلام البخاري أو مؤلفه خلق أفعال العباد ومثله، فهم أنه يوافق اللفظية في هذا الكلام، لكن البخاري شأنه معلوم، قدمه راسخة في السنة، وهو صاحب السبق في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، ويكفيه كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يكفيه ذلك في حصول إمامته وحصول عظيم مكانته، والذي تعلق بكلام الإمام أحمد إجمالا ولم يفهمه وطبق على البخاري لم يفهم كلام البخاري، والبخاري رحمه الله تعالى قرر أن أفعال العباد مخلوقة. وهنا سؤال: البخاري ماذا كان يقول؟ يقول كلام القرآن كلام الله، وأن الله تكلم بحرف وصوت، لم يخالف السلف، لكن كما قلت لكم فهم مؤلفه على غير وجهه. وهنا سؤال: هل هناك اختلاف بين كلام الإمام أحمد، انتبه معي يا شيخ محمد، هل هناك خلاف المشايخ الموجودين طلاب العلم، هل هناك اختلاف بين كلام الإمام أحمد والإمام البخاري؟ الجواب في الواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين أحمد والبخاري، فكل من الإمامين يقرر أن القرآن لفظه ومعناه وحروفه هو كلام الله، وأيضا الإمامان أحمد والبخاري يقرران أن العبد مخلوق، ومن ذلك أفعاله وحركاته وكلامه. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال جملة أجمل فيها وسدا للباب قالها حتى لا يكون هناك طريق للمبتدعة، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن قائل هذه الجملة قد خالف قول السلف، فلا حاجة إلى التلفظ بهذه العبارة، فتخصيص اللفظ بدعا، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ومن العلماء من فسر كلام الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال لأن كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط، ولأنه يراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن، فإذا أريد باللفظ الملفوظ وهو القرآن صار هذا قول الجهمية. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق صار قوله مبتدع. لماذا؟ لأنه مخالف لقول السلف. وأما الإمام البخاري انتبه، فإنه فصل رحمه الله تعالى بين ما قام بالرب من الكلام الذي هو صفته وليس بمخلوق، وما قام به العبد من الكلام، ومن ذلك قراءته، فلا اختلاف بين الإمامين الإمام أحمد والإمام البخاري، لأن كلامهما ليس مختلف. لكن الإمام أحمد عبارته كان مراده منها سد الباب، وأما الإمام البخاري فقلت لكم فصل بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعباد. ختاما، فإنه بحسب بحثي، انتبه، لا يثبت بحسب بحثي، لا يثبت أن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق. خذ هذه الأدلة مما يؤكد أن البخاري لم يقل أن لفظي بالقرآن مخلوق. أولا، ما رواه اللالكائي عن البخاري، قال البخاري: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. هذا أين تجده؟ في شرح أصول أهل السنة، أو في شرح أصول أهل الاعتقاد، أهل السنة والجماعة، في أي مجلد؟ سجل معي وتابع، في المجلد الأول صفحة 359. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 12 في الصفحة 364 أن هذه، في كلام طويل له، أن هذه فرية على الإمام البخاري، وبين أن البخاري لم يقل رضي الله عنه لم يقل أن لفظي بالقرآن مخلوق. وخذ أيضا في طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 259، ونقل عن البخاري أنه قال: ومن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. هذا كلام البخاري. وأيضا في المنتظم لابن الجوزي في المجلد 12 في الصفحة 118 نقل، قال: كان البخاري قد قال أفعال العباد مخلوقة. هذا واحد يقول له، أحدهم يقول له، فقلت له: قد قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: أنا لا أقول هذا. وأيضا قال ناصر الدين ابن المنير في كتابه المتواري، والذي صح عن البخاري رحمه الله، اسمع كلامه، والذي صح عن البخاري أنه سئل عن اللفظ وضايقه السائل، شدد عليه، فقال: أفعال العباد مخلوقة، وكان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. يكفيكم هذا، إذن عرفتم هذا، والمصادر ذكرتها لكم وثقتها لكم وارجعوا لها. فالبخاري لم يقل أن لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن لما ألف كتاب أفعال العباد، وأيضا ما أورده في الصحيح الباب الذي ذكرته لكم، فهم بعض الناس أنه يقول ذلك، لكن هو بريء منه، إنما هو تكلم عن خلق أفعال العباد. بعد هذا التفصيل في هذه المسائل وفي هذا الباب، أذكركم بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن كلامه اسم لللفظ والمعنى والحروف والأصوات. وأما الطوائف المبتدعة كالمعتزلة فقالوا القرآن لفظه ومعناه مخلوق. وتحدث لكم عن بقية الطوائف، فإذا هذا ما لخصته لكم والحمد لله في هذه المسألة. تفضل يا شيخ.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما.
حسبك. في أثر في الجزية السابقة في بيان ما يتعلق بالواقفة، روى الأجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سئل: هل له رخصة الإنسان أن يقول، يعني الرجل يقول القرآن كلام الله ثم يسكت، يعني لا يقول غير مخلوق؟ فقال الإمام أحمد: ولما يسكت؟ ولما يسكت؟ ولما وقع في ولما وقع فيه الناس، يعني لماذا يسكت؟ ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. إذن لابد أن يوضح ويبين عقيدته كما بين الشيخ، فالمسلم يصدع بعقيدته. إذن الآن الذي سنشرحه شيخ، اقرأ أوله. جزاك الله خير حسن. نعم. إليك عشان أشرحنا.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنت. سبق بالأمس معنا الحديث عن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، وذكرت لكم الآيات وذكرت لكم الأحاديث الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يرون ربهم. ومن أصولهم، أصول اعتقادهم، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وذكرت لكم آيات، آية في سورة القيامة، من يذكرها؟ ها، أشوف مذاكرين معي أمس ولا لا؟ أحسنت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، آية في سورة يونس. أحسنت. للذين أحسنوا، أحسنت، الحسنى وزيادة. وفسرت الزيادة في صحيح مسلم بنظر المؤمنين إلى وجه ربهم، الرؤية هي زيادة، رؤية الله جل وعلا هي الزيادة. وذكرت لكم من الأحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وغير ذلك. والأحاديث أيضا يذكرون، بالمناسبة أمس ما ذكرتها أنا، بالمناسبة يذكرون أيضا الآية التي في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه أيضا من الأدلة. وأيضا ذكرت لكم آية استدل بها الإمام الشافعي، وهي في سورة المطففين. أشوف. أحسنت. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مدام حجب الكفار فإنه سيرى المؤمنون ربهم، هذا استدلال الشافعي. والأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، فالمؤمن يرى ربه بعيني رأسه، المسلم يرى بعيني رأسه ربه تبارك وتعالى، ويراه من فوقه، كما في الحديث المتقدم قال: ترون ربكم كما ترون القمر. نحن نرى القمر من فوقنا ولا يمين ولا شمال؟ ها؟ من فوقنا. فكذلك نسأل الله تعالى أن نكون من الذين يرون الله جل وعلا، المؤمنون يرون ربهم من فوقهم. قال كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء، يعني ليس تشبيه الله بالقمر، لأن الله لا يشبهه أحد من خلقه. والمعنى أنكم، معنى الحديث أنكم سترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. وليس المراد أن الله جل وعلا مثل القمر، تعالى الله عن ذلك، لا يشبه بخلقه سبحانه وتعالى. وقد سبق أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالنصوص من القرآن، وذكرت لكم الآيات، وثابتة بالسنة، وأن الأحاديث التي فيها ذكر رؤية المؤمنين لربهم أحاديث متواترة ولا أحاد؟ متواترة. من ذكر ذلك أمس؟ قلت لكم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح. أنا أخطأت ترى بالأمس، قلت الروح، لا حاد الأرواح، سجلوا حاد الأرواح، لكن عاد أمس كان في ظرف قفلت علينا المذكرة فانشغلت بها عن الشرح، كنت أشرح لكم وأشتغل في البرمجة فانشغلت كذا، ففي أول الدرس كان، سامحوني، والحمد لله يعني حصل أمس، لكن الحمد لله ما تأثرت المعلومات. أنا راجعت الدرس، وأنا دائما ترى أراجع دروسي، أشوف في أخطاء، أكلف بعض الشباب أيضا يراجعون، ما في إلا هذه. أنا قلت كتاب الروح وهو كتاب حاد الأرواح، فرق بينهم. إذن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم أحاديث متواترة، وهي مروية في الصحاح والسنن والمسانيد. كم صحابي رواها؟ نحو 30 صحابي، رأيت؟ وفيها أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج أعيد لكم وأخرج، لأني لو أعدت وخرجت ما ذكرته بالأمس أطلت عليكم، لكن من باب التذكير. منها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فإذا أهل السنة يثبتون الرؤية وأثبتوا العلو، وقالوا إن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم لأننا نرى القمر من فوقنا. وأما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، اقرأ لنا ماذا قال الإمام أحمد حتى أشرح.
نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه.
أحسنت، قف هنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس أيضا، أخرجه أبو عاصم في ابن أبي عاصم في السنة والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال أيضا في الحديث الآخر: رأى محمد ربه فقلت له، يعني قال ابن عباس: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ فقال ابن عباس: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال: أريه مرتين. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني أنها مأثورة. وفي الحديث الآخر الذي قلت لكم قدمته قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وهذه أو هذا الحديث رواه الترمذي، ورأيته أيضا عند الدارمي، ورأيته أيضا عند أبي يعلى وغيرهم. لكن هل هذه الرؤيا بالبصر أم بالفؤاد؟ وهل هي يقظة أم منام؟ نقول أما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هذه سنبحثها. أما سماعه كلام الله فهذا لا إشكال فيه، الرؤية سنبحثها. لكن استفد هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، فقد سمع كلام الله من دون واسطة، كما قال أو كما جاء في الحديث. ولهذا سمي موسى كليم الله، شاركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التكليم، فسمع كلام الله من دون واسطة مثل موسى. ولاحظ أن إبراهيم خليل الرحمن، من شاركه في الخلة؟ تدارسنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فالخليلان من هما؟ إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكليمان من هما اللذان كلمهم الله؟ موسى ومن؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. بقيت معنا مسألة الرؤية بعين الرأس، يعني هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، قالوا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأما غير النبي فلم يرى الله تعالى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لا موسى ولا غيره. ولذا لما سأل موسى الرؤية في الدنيا منعه الله تعالى وقال له في سورة الأعراف إيش؟ لن تراني، هذه الآية 143 في الأعراف، يعني لا تستطيع، لأنك ما دمت في هذه الدنيا فإنك لا تتحمل ولا تثبت لهذا التجلي. ولهذا لم يثبت الجبل. واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده. وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده. واستدلوا بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذه الآية 60 من الإسراء. قالوا هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى القول الثاني، أنا سأرجح لكم أو سأذكر لكم ما رجحه المحققون، أنا مسكين ما أستطيع أرجح، أنا أتبع فقط، من أنا حتى أرجح. أما القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ أنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده. وهذا هو قول المحققين، انتبه يا فؤاد معي، هذا قول المحققين، رآه بفؤاده. اختيار من المحققين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو قول جمع من الصحابة. من الصحابة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد أنكرت على مسروق التابعي لما سألها قال لها: هل رأى محمد ربه بعيني رأسه ليلة المعراج؟ فزجرته عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذه في سورة الأنعام الآية 103. وكذلك وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذه الشورى الآية 51. قالت سمع كلامه من وراء حجاب. أجابوا عن استدلال من قال بالرؤية، يعني أجابوا على من قال أو على استدلال من قال بالرؤية بما يلي: قالوا أما ما روي عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل الرواية الأخرى قال ابن عباس رآه بفؤاده، فالمطلق إذن يحمل على المقيد. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد، انتبه، أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يحمل على قوله في الرواية الأخرى المقيدة رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب أنه لم يره بعينيه، بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، وإنما رآه بإيش؟ بفؤاده. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه، والنور حجاب يمنعني من رؤيته. والدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى أن قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور. وفي رواية أبي بكر لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن مجموع ما دل عليه هذا السياق من النصوص، مجموع ما دلت عليه هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بفؤاده. وأما قول بعض العلماء التكليم، انتبه لهذه فائدة، بعض العلماء يقول التكليم لموسى والخلة لإبراهيم والرؤيا لمحمد فهذا ليس مسلم لهم، بل التكليم قلنا لموسى ولمن؟ ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخلة لإبراهيم ومن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والرؤيا ليست لأحد في هذه الدنيا، هذا والله أعلم. لهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما
أحسنت. قف هنا في مسألة، أنا ذكرت لكم حديث رأيت ربي في أحسن صورة، هذه رؤيا في المنام، ورؤية الله في المنام حق أثبتها تكلم عنها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والجهمية ينفونها، والعلماء يقول هذا من شدة إنكارهم لرؤية الله تعالى في الآخرة، أنكروا رؤيته في المنام أيضا. والرؤية في المنام لا يلزم منها المشابهة، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر قرر في هذه المسألة أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده، فإن كان اعتقاده سليما رأى ربه في صورة حسنة، لكن هذا لا يعني المشابهة، انتبه. وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم من ذلك التشبيه، انتبه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لشيخ الإسلام، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا في ربه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، فقلت: لبيك وسعديك. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، فقلت: لبيك وسعديك. أنا أسوق لكم الحديث الآن اللي قلت لكم عند الترمذي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا الحديث بالمناسبة شرحه، كأن الصوت ضعيف، وين الفن؟ هذا الحديث شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة سماها شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، حبذا أن تراجعوها. ابن رجب له تقريبا 67 كتاب حسب ما أذكر ورسالة، استفيدوا من كتب ابن رجب، أيضا ترقق القلوب ويجمع الآثار فيها عن السلف. فإذا هذا هو معنى قول المؤلف الإمام أحمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس. يبقى معنا قول الإمام أحمد، أن قرأت هذه يا شيخ، والحديث عندنا على ظاهره، قرأتها ولا لا؟
لما يا شيخ
اقرأ، قرأتها ولا ما قرأتها؟
لما
إذن اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
أحسنت. قول الإمام أحمد: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر كلامه، يعني الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها في إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، فالحديث يحمل على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وكلام الإمام أحمد هذا قد أوضحه وجلاه أيضا وفسره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، من أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية وأيضا ابن القيم قال: إنما قال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مجملا، كلام مجمل يعني رأى ربه بفؤاده لا بعيني رأسه. وقول ابن عباس يحمل بعضه على بعض، وكلام أحمد يحمل بعضه على بعض، هذه الزيادة من عندي يعني تفسير لكلام أيضا شيخ الإسلام. إذن دائما الآثار تحملها بعضها على بعض، تفسر بعض كما تفعل مع الأحاديث. وقوله ولا نناظر فيه أحدا أي لا نناظر ولا نجادل. إذن ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو الميزان، كلام الإمام أحمد عن الميزان. تفضل يا شيخ.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
أحسنت. من أصول أهل السنة التي يذكرها الإمام أحمد هنا ويقررها الإيمان بالميزان يوم القيامة، وأنه كما جاء في الكتاب العزيز إثبات الميزان، وجاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوزن العبد يوم القيامة فلا نرد هذه الأحاديث بل نؤمن بها، وأن جاء في الحديث أن الرجل يؤتى به فيوزن فلا يزن جناح بعوضة، وأيضا توزن أعمال العباد كما جاء في أكثر من حديث، والإيمان بهذا واجب والتصديق به واجب، وكذلك يعرض عن من يرد تلك النصوص ولا يجادل. فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال العباد، وأن هذا الميزان كم كف له؟ كفتان. لكن ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الجواب: توزن فيه الأعمال وأيضا يوزن فيه الأشخاص، ليس الأعمال فقط بل الأشخاص أيضا، توزن الأعمال فتكون الحسنة في كفة، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت موازينه فإذا من ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت موازينه إيش؟ هلك. قال الله تعالى: فأما إيش قال في فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. كلكم حافظين هذه السورة، سورة إيش؟ القارعة، الآية السادسة إلى الآية الحادية عشر. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سورة إيش؟ الأعراف، الآية الثامنة والتاسعة. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه سورة إيش؟ المؤمنون، من الآية 101 إلى 104. هذه الآيات وغيرها كلها تثبت الميزان، وأن الأعمال توزن، وأن الحسنات تكون في كفة والسيئات في كفة، وأنه ميزان حسي حقيقي كما تدارسنا في الطحاوية، ولا ما وصل؟ لا، في الواسطية، الطحاوية ما وصلنا، صحيح ما وصلنا. وكذلك يوزن الأشخاص، ويكون ثقل الشخص وخفته على حسب وزنه في الدنيا، ولا على حسب عمله؟ على حسب عمله. فإذا كان عمله حسن ثقل ولو كان خفيفا. هناك أدلة على ذلك، مما يدل على ذلك الحديث الذي تعرفون قصته، حصلت لابن مسعود لما صعد الشجرة رضي الله تعالى عنه، فالصحابة تعجبوا من نحولة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنه ليؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا من الأدلة على ثبوت الميزان ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. هذا الحديث فيما أذكر آخر حديث في صحيح البخاري، الشاهد قوله ثقيلتان في الميزان، فهذا فيه إثبات الميزان والوزن. ومن الأدلة أيضا حديث صاحب البطاقة، وهو حديث مشهور عندكم تسمعونه كثيرا في الخطب، خطب الجمعة، وهو حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد، وسند الحديث صحيح. وهذا يقول العلماء عنه أنه أرجى حديث لأهل المعاصي. والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة، ماذا قالوا؟ أنكروا الميزان، نسأل الله العافية، وقالوا ليس هناك ميزان حسي له كفتان. لماذا أنكر المعتزلة الميزان؟ قالوا العقل، يعتمدون على العقل، على عقولهم القاصرة، ولا يعتمدون على النصوص ولا يسلمون لها، بل يجعلون النصوص يتحكم فيها العقل، يحكمون عقولهم. ماذا قالوا عن هذه النصوص الواضحة في إثبات الميزان؟ قالوا هذه النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بالميزان العدل. طيب لماذا لا يكون ميزان يوم القيامة؟ لماذا لا تؤمنون؟ قالوا الله لا يحتاج إلى الميزان. فإذا مردود كلامهم بهذه النصوص، انتهينا من هذا من الميزان. تفضل يا شيخ، باقي معنا وقت، باقي معنا 5 دقائق، تفضل اقرأ.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
أحسنت. الشرح لهذا الكلام أن من أصول أهل السنة الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والترجمان هو الذي ينقل، كما تعلمون، كيف يعرفون الترجمان؟ الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يقال له ترجمان ومترجم. فالإمام أحمد يوضح أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم في الاعتقاد الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. وهذا جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث الذي رواه البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وجاء في الحديث الآخر: يدني الله المؤمن يوم القيامة، أو يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، بعض ذنوبه، ويقول له: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول العبد: بلى يا رب. ويقول العبد: يا رب ألم تغفرها لي؟ فيقول الله، أو فيقول الرب: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. هنا فائدة في ضبط كلمة ترجمان، بفتح التاء تضبط والجيم ترجمان، وبضم التاء والجيم ترجمان، وبضم التاء وفتح الجيم ترجمان، وكله صحيح. والمعنى كما تقدم، المعنى كما تقدم. فإذا لابد من الإيمان بأن الله يكلم عباده يوم القيامة، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم الاعتقادية. هذا ما تيسر. غدا إن شاء الله نلتقي في اللقاء 4 والأخير، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.